أن الإمام سلام الله عليه فيها سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال إن كان ناسيا فلا بأس، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخح ولا يقطع، فإذا أي شيء يتخلف من هذه المذكورات يحصل البأس، لا بأس إذا كذا كذا كذا، فإذا حصلت مخالفة لبعض هذه فيه البأس، والبأس إذا أطلق يعني الحرمة. فإذا كذلك صحيحة الحلبي التي بعد هذه فيها خطأ مطبعي أيضا نفس السؤال، فقال عليه السلام نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة. فإذا هاتان الصحيحتان يقرب الاستدلال بهما، لأن السؤال عن الذبيحة يعني عن حلية اللحم، والإمام يقول إذا كان كذا فلا بأس، يعني إذا لم يكن كذا ففيه البأس. هاتان الروايتان. ولو فرض أن لا منافية هنا حتى نعطف، ولا ينخع على وكان يحسن كما سمعنا من استشكال صاحب الرياض درس السابق تذكر، قال لا مو ما تتعين بالنفي حتى تعطف على يحسن، لعل هنا للنهي. نقول حتى لو كانت للنهي، والأصل في النواهي التكليفية وليست الوضعية، هذا صحيح، لكن نقول بقرينة السؤال، السؤال كان عن الذبيحة، معناه أن النهي يشير فيه إلى الحكم الوضعي بقرينة السؤال. فحتى لو إذن سلمنا إشكال صاحب الرياض أمس لأن لا هنا ليست نافية حتى تعطفوها على يحسن، وتقولون يحصل البأس إذا لم يلتزم بهذا يعني بأن قطع الرقبة، جيد. حتى لو قلنا أن لا ناهية، والأصل في النواهي أيضا نسلم معه، الأصل في الأوامر والنواهي التكليفية لابد لحملها على الوضعية من قرينة، والقرينة هنا موجودة وهي السؤال، السؤال عن الذبيحة، يعني الذبيحة يعني حلية اللحم، لحم الذبيحة. فإذا حتى لو سلمنا إشكال صاحب الرياض أمس، فإنه يمكن أن نقرب الاستدلال بهاتين الصحيحتين على حرمة الذبيحة، وأيضا نقرب الاستدلال بصحيحة الحلبي رقم 5 بالمجموعة التي فيها نهي، أيضا نفس التقريب، وكذلك رقم 7 صحيحة علي بن جعفر، في رقم 5 صحيحة الحلبي يقول نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه، هنا نعم نهي، هاي بعد ما تحتاج إلى تردد، هنا نهي، كما في رقم 7 صحيحة علي بن جعفر أيضا يقول نعم ولكن لا يعود، أيضا نهي، لكن نفس التقريب نقول بأنه نهي بقرينة السؤال كون السؤال عن الذبيحة، فمعنى أن النهي هنا هو إرشاد إلى حرمة الذبيحة، باعتبار أن الأصل نسلم مع المستشكل أن الأصل في النواهي والأوامر هو التكليفية، لكن إذا دلت قرينة على أنه إرشاد للحكم الوضعي وهي موجودة هنا، القرينة هو السؤال عن الذبيحة وحكم الذبيحة. فإذا هذا أيضا تقريب الاستدلال بصحيحة الحلبي رقم 5 وصحيحة علي بن جعفر رقم 7، رغم أن فيهما نهيا لكن هذا النهي بقرينة السؤال يحمل على الإرشاد للحكم الوضعي. إذا هاتان الروايتان صحيحتان أيضا يمكن تقريب الاستدلال بهما. بعد من الروايات التي نقرب الاستدلال بها رقم 3 رواية مسعد بن صدقة، سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، قال الذكاة الوحية السريعة لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك، يعني فيه البأس لا تعمد ذلك، هذه لعلها أوضح الروايات مضمونا في الدلالة على الحرمة. وأيضا نستطيع الاستدلال بالرواية رقم 6 وهي موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها. لا نستدل بالمفهوم كما استدلت بعض المصادر لأن هذه الجملة لا مفهوم لها، يعني إذا لم تسرع السكين لا يخبر معنا نسوق بيان الموضوع، لا مفهوم لها حتى نستدل بالمفهوم، ولكن نقرب الاستدلال بهذه الصحيحة، نقول أنه ما الخصوصية في إسراع السكين في الذبيحة حتى يذكرها الإمام؟ لو كانت أن قطع الرأس لا يحرم الذبيحة سواء وقع عمدا أو خطأ، إذا لماذا الإمام يخص بالذكر إذا أسرع السكين؟ فلا بد ذكر إسراع السكين لكي يخرج الإمام عليه السلام حالة العمد. وريد يقول أنه إذا وقعت خطأ عن المسألة أو السكين أسرعت من دون قصد لا بأس. هذا التقريب للاستدلال. بعض المصادر قربت الاستدلال بالمفهوم، فحينئذ يرد عليها بأن الجملة لا مفهوم لها، وهذا صحيح، الجملة لا مفهوم لها. لكن نحن نقرب الاستدلال على الحرمة بهذا الشكل، نقول أنه لو كانت قطع الرأس حتى عمدان لا يحرم الذبيحة، إذا لماذا الإمام يقول إذا أسرعت السكين؟ ما الخصوصية في إسراع السكين؟ فمعنى الإمام الذي يخرج حالة العمد التي تحرم الذبيحة بها. فهذا إذن تقريب الاستدلال بموثقة الحسين. فأصبحت الآن إذن عندنا جملة من الروايات المعتبرات، وقربنا الاستدلال بها، وبعضها خصوصا مثل رواية مسعد ابن صدقة بالضبط نفس لسان الروايات التي أخذناها في الشروط الأخرى، افترض بالاستقبال، شوف نفس لسان صحيحة الحلبي في الاستقبال، سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد، يعني البأس إذا تعمد عدم الاستقبال. فإذا لسانها عين لسان الشروط الأخرى رواية مسعد. فهذا إذا جملة من الروايات، لعلها بلغت ستة الآن بحسب تقريباتنا الآن التي يمكن الاستدلال بها على الحرمة. ولعل دعوة ابن زهر الإجماع في الدرس السابق التي ادعاها ورد عليه صاحب الجوار بأنه هذه الدعوة لم يحكى عن أحد القول بالحرمة ولم أتحققها من أحد، فقط الشيخ صرح في النهاية بها. نعم احنا أخذنا أقوال، أمس ذكرنا أقوال جملة من القدماء، الشيخ صرح، لكن مفهوم كلمات الآخرين كابن حمزة وابن البراج والإسكافي كان مفهوم كلامهم هذا. ولعل وجه الدعاء الإجماع من ابن زهرة أنه مفاد الروايات هذا، فمن خالف فمخالفته لا يعبأ بها، لأن الروايات مفادها هذا، يعني كأنه يجب أن تجمعوا على هذا سواء تحقق الإجماع أو لم يتحقق. مع أن طبعا نقلنا كلمات جملة منهم شفناها إما تدل صريحا ككلام الشيخ في النهاية، وإما بالمفهوم كما رأينا في كلمات بعض الآخرين من القدماء. فلعل هذا إذن توجيه الإجماع الذي قاله ابن زهرة في الدرس السابق ورده عليه آخرون كصاحب الرياض، قال ما هذا الإجماع لا وجه له، فلعله يريد به شيئا آخر، هكذا قال صاحب الرياض، لم يقل ماذا يريد، ما هو الشيء الآخر، لم يقل. ونقل نفس الكلام صاحب الجواهر قدس سره أيضا قال هذا الإجماع لعله يريد به شيئا آخر ابن زهرة، لا نريد به شيئا آخر، واضح كلامه في هذا المطلب. لقد توجيه دعوة الإجماع من ابن زهرة هذا الذي وجهناه الآن. إذن الآن بعد أن كأنه تمت لدينا دلالة جملة من الروايات المعتبرة على الحرمة وإجماع مدعى من قبل القدماء على ذلك، فإذا ما الذي دعا أكثر الفقهاء قدس الله أرواحهم بحيث الدعية عدم وجود الخلاف فيه، مضوا إلى حلية الذبيحة بإبانة الرأس الأكثر حتى الدعية عدم وجود الخلاف، ذهبوا إلى الحلية، حلية الذبيحة. الآن بعد هذه الصورة التي عرضناها، ما الذي إذن جعل هذا الأكثر من الفقهاء يذهبون إلى القول بالحلية؟ صاحب الرياض وصاحب الجواهر استظهر مثل ما قرأنا أمس، قالوا وظاهر الإسكافي وابن الجنيد وابن حمزة القول بالحرمة. من استظهر ذلك؟ ذكرنا أمس من الدلالة الالتزامية لكلماتهم، مو؟ إذن هم كلماتهم عين الروايات، فإذا استظهرتم من كلماتهم القول بالحرمة فأولى لكم أن تستظهروا من الروايات الحرمة، لأن كلماتهم كما قرأناها أمس هي عين نصوص الروايات. فإذا كما ادعى يعني صاحب الرياض وصاحب الجواهر أنه وظاهر ابن حمزة وابن والقاضي والإسكافي الحرمة، من أين استظهر ذلك؟ قرأنا نصوص كلماتهم من دلالة التزامية ومفهوم كلمات الزين، فأولى أن تستظهروا الحرمة لأن كلماتهم كما قرأنا النصوص وقرأنا كلماتهم عينا هي النصوص، فكان أن تستظهروا الأولى تستظهروا الحرمة من النصوص. إذا نرجع إلى سؤالنا، أمام هذه الصورة التي كأنها يعني تشير إلى حرمة الذبيحة لإبانة الرأس، ما الذي دعاهم الآن يقولوا بالحلية حتى نسب القول بالحلية وصف بعدم الخلاف فيه؟ نقرأ كلمة نشوف ما الذي دعاهم إلى القول بالحلية، وقرأنا جملة منها أمس، وهو استنادهم إلى الإطلاقات وإلى الآصر إطلاقات، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذه الذبيحة قد ذكر اسم الله عليها، فنتمسك بالإطلاق أو بأصالة الإباحة نتمسك. غير ردناها في الدرس السابق أن هذه الأصل والعمومات والإطلاقات الفوقانية لا يرجع إليها لوجود الدليل الخاص في المسألة، هذا إذن غير تام. بعد عندهم شيء آخر ما نقل أيضا عن الشيخ الطوسي في الدرس السابق، من عدم الخلاف بين الصحابة الذين منهم أمير المؤمنين عليه السلام وهو سيدهم وقوله حجة، وقلنا هذا كلام منقول من مصادر العامة وهي غير معتبرة. عندنا بعد عندكم شيء آخر؟ نعم، قال صاحب الرياض اللي قاله أمس وهو استفادته من صحيحة الحلبي رقم 5، قرأنا أمس قوله ويستفاد من صحيحة الحلبي، وقلنا هذا استدلالك مبني على التمسك بالإطلاق، والإطلاق كأنه غير تام. مو نتذكر استدلال أمس الرواية رقم 5 تمسك بها صاحب الرياض، قال صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال نعم، ولكن على ماذا يبتني استدلاله؟ يبتني على إطلاق كلمة فقطع الشاملة لحالة العمد، فهذا يناقش فيه. نقول أولا هذا الإطلاق في كلام السائل مو في كلام الإمام حتى تتمسك به، السائل قال فقط. وثانيا لو فرض أن إطلاقا في كلام السائل، خل الإمام قيد بالجواب قال ولكن لا يتعمد، هاي ثانيا المؤاخذة الثانية على الاستدلال بصحيحة الحلب. وثالثا أن من قال فقطع بالمبني للمعلوم لعل بالمبني للمجهول فقطع رأسه، وحينئذ لا تكون فيها ظهور في العمد، بالعكس ظهور في الخطأ. فمن قال أنها فقطع لعلها فقطع رأسه، خصوصا مع كون وإن كان وليس قرينة بس يعني الفعل البعد مبني للمجهول يؤكل منه، صح وليس قرينة يعني معكم، فتقصد احتمال وارد أنه مو فقطع رأسه فقطع رأسه، فمن تدل على الخطأ أظهر دلالتها على الخطأ. فإذا هذا الاستدلال الذي استدل به سيد صاحب رياض قدس السرور في الدرس السابق أيضا مردود بعدة وجوه. بعد ماذا عندهم؟ القائلون بحلية الذبيحة إذا أبين رأسها، صاحب الجواهر مثلا قدس السرور قال الظاهر عدم الحرمة بذلك أي قطع الرأس لإطلاق الأدلة كتابا وسنة، وقلنا لها ما تمشي الإطلاقات لأن عندنا أدلة خاصة، شلنا بالأدلة الخاصة، الرجوع للإطلاقات ما ينفعنا الآن. قال بل ظاهر النصوص المزبورة أنها ذكاة وحية أي شريعة، كم رواية مرت في ذلك، رواية مصعد بن صدقة الأولى الفضل بن يسار سألت أبا جعفر عن رجل ذبح فتسبيقه السكين، فهذا أيضا مردود على صاحب الجواهر بأن الذكاة الوحية واردة في عدم العمد، وهي نحن نشترك مع كذا، خطأ أبين الرأس لا تحرم الذبيحة، صحيحة الفضل بن يسار واضحة فتسبقه السكين فتقطع الرأس، فقال ذكاة وحية حالة عدم العمد، صريح السؤال به. بعد وين الذكاة الوحية في رواية مصعد بن صدقة وقرأناها، هي أظهر بالدلالة على الحرمة لأنه لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك، يعني لا تعمد فيه البأس، فإذن وين الذكاة الوحية التي وردت؟ هذا استدلال صاحب الجواهر. قال الظاهر عدم الحرمة بذلك أي عدم حرمة الذبيحة بقطع الرأس لإطلاق الأدلة كتابا وسنة، وقلنا هذا غير تام. بل ظاهر النصوص المزبورة أنها ذكاة وحية أي سريعة، وقلنا هذا ليس فيها دلالة ولأن قرأنا الرواية. بل يقول قدس سره لو جعل السكين مفعولا في خبر الحسين بن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ. رقم 6 يقول إذا قرأنا السكين مفعول به، يعني مو إذا أسرعت السكين، إذا أسرعت السكين في الذبيحة يقول حينئذ تكون صريحة في حلية الأكل. إذا أسرعت السكين يعني ظاهرة أو صريحة في حالة العمد، فلو قرأنا السكين مفعول به لكان تكون حينئذ كأنه صريحة أو ظاهرة في عدم حرمة الذبيحة حتى مع تعمد قطع الرأس. يقول قدس سره بل لو جعل السكين مفعولا في خبر الحسين بن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ. أولا أخو هذا راح يدخل رد عليه، لأن احنا كل فقر رد عليه. هذا لو يعني تم ما تقول يا قدس سره يا صاحب الجواهر، هذا راح يبقى احتمال. والآخر أيضا الذي يقرأ إذا أسرعت السكين يبقى احتمال، فلا يمكن البناء على الاحتمال في الاستدلال. وثانيا هذا أول خلاف الظاهر يعني وخلاف القواعد. تعلمون أسرعت لا يتعدى المفعول به، يتعدى بالباء، يعني إذا أسرعت بالسكين فخلاف القواعد أن تعدي أسرع رأسا للمفعول به إلى السكين. أسرع يتعدى بالباء إذا أسرعت بالسكين، فهذا إذن كأنه خلاف الظاهر هاي القراءة وخلاف القواعد. ولو سلمناها فهي احتمال، والاحتمال الآخر مقابلها موجود، ولا يمكن البناء على الاحتمال في الاستدلال. إذن قال بل لو جعل السكين مفعولا في خبر الحسين بن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ. قال وكذا صحيح الطير للحلبي، استدل به صاحب الرياض، والآن رجينا على صاحب الرياض بعدة وجوه فأيضا ترد عليه. هذا كل ما عند صاحب الجواهر قدس سره في الاستدلال على الحلية، ولم يتم أيضا شيء منها كما ناقشناها. إذن بعد هاي خلصت، ما عدم القائلون بالحلية شيء آخر، هذا كل الذي قالوه الآن يبدو أنه غير تام مقابل ما قربناه نحن من الاستدلال. خوزين صاحب الرياض يستطيع أن يرجع ويقول أنا ناقشت هاي أدلتكم أو بعض أدلتكم التي قلتموها، مثلا أن صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي اللي أن قربناها نحن الاستدلال بماذا؟ بأن قرأنا لا نافية فمعطوفة على يحسن، فإذا يكون البأس إذا لم يلتزم بها وإذا قطع الرأس. الآن يعني خمسة سلسلة بحث اليوم على الأقل، لأنه إن كانوا تأكيد محتاج إلى رفقة بالمطالب من الدرس السابق. فاليوم إذا قربنا الاستدلال بست روايات على الحرمة مع الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة، وقربنا وجها لهذا الإجماع، يعني ليس دعوة من ابن زهرة وإنما له وجه من كلمات القدماء إما صريحا أو مفهوما. فقلنا للقائلين بالحلية أنتم ما هي أدلتكم؟ وذكروا أدلتهم ورديناها كلها، فإلى الآن كأنه الأقوى هو القول بحرمة الذبيحة. أنتم يا القائلين بالحلية عندكم نقاش للقائلين بالحرمة؟ قال صاحب الرياض نعم أنا عندي نقاش. أما صحيحة 89 اللي استدليت بها وقرأت لا نافية، فأنا أقول ما يتعين قراءة بلا نافية حتى تعطفوها على ويحسن وتقولون يتحقق البأس بقطع الرأس، يمكن أن تكون لا ناهية. فقلنا لا، حتى لو كانت ناهية فإنه إذا كانت لا ناهية هنا قربنا قبل قليل الآن أنه نعم لو فرضنا أن لا ناهية والأصل في النواهي التكليفية، لكن بقرينة السؤال كون السؤال عن الذبيحة فتحمل على الإرشاد الحكم الوضعي وهي حرمة الذبيحة. وإن كان الأرجح في الاحتمال يعني هو قال صاحب الرياض قرأنا كلمة أمس قال والاحتمالات متساوية، فلو بنينا أن الاحتمالات متساوية، يعني احتمالات، احتمال أن لا نافية فتعطف على وكان يحسن أن يذبح ولا ينفع، والاحتمال الآخر لا ناهية، يعني هاي يصير كلام جديد، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة. وذكر احتمالا ثالثا أن لا نافية لكن نفيا مستأنفا مو نفيا معطوفا على يحسن. وقال أن الاحتمالات متساوية، فإذا الاحتمالات متساوية لا يترجح الأول الذي مبني استدلالكم عليه. قلنا لا لا، سأقول الاحتمالات مو متساوية، خصوصا هذا الأخير نفي مستأنف بعيد، أن لا هنا نفي مستأنف، فهذا الاحتمال أكيد ليس بقوة هذين الاحتمالين. وذن الاحتمالين على التقدير الاثنينات نحن قربنا الاستدلال على حرمة الذبيحة، سواء كانت لا نافية أو لا ناهية. ولو تردد أيضا، هم كن نلفت نظر هنا في الرد على صاحب الرياض قديس سره، لو فرض تساوي الاحتمالين هذا لا يعني إلغاؤهما، وإنما يتشكل علم إجمالي منهما، وهو علم إجمالي منجز، فلا بد أن نأخذ بكلا طرفه، فتحرم الذبيحة ويحرم الفعل. هذا هنا ما يجوز لك أن كما هم فعلوا، طبعا الذي يرجع للمصادر يرى هذا، يجي الحرمة الذبيحة يقول منو قال هاي لا نافية بل كناهية، والأصل في النواهي التكليفية فلا تدل على حرمة الذبيحة. من نجي بالجهة الثانية إن شاء الله لمناقشة الحكم التكليفي ونقول له نقرأ لا ناهية حتى نستنتج حرمة الفعل، يقول منو قال لا ناهية بل كنافية. يا هو لا يجوز لك أن تسقط كل من الاحتمالين بالآخر، هنا يتشكل علم إجمالي. لو ترددت وما استظهرت أحد الاحتمالين وقلت أنا الاحتمالين متساوية كما قال صاحب الرياض، قال هنا الاحتمالات متساوية، جيد، ويتشكل علم إجمالي منجز، عليك أن تأخذ بطرفين هنا فتقول بحرمة الذبيحة وبحرمة الفعل أي إبانة الرأس. هذا أيضا نضيف إلى مناقشة صاحب الرياض قدس سره. أما رواية مسعد ابن صدقة الذي أيضا قلنا أنها كألسنة روايات الشروط الأخرى نوقشت من قبل بالسند، وإن كان وصفتها جملة من المصادر بالموثقة كصاحب الجواهر قدس سره وغيره وصفوها بالموثقة، لم يرد توثيق في مسعد، توثيق صريح، ما أعرف اللي بنى على توثيق بأي شيء، مثل سيد الخويمة بن واضح أنه كون مسعد من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات، وهذا المبنى كان في فترة من حياته كان يرى أنه كافي لتوثيق، ومسعد من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي الكتابي، فإذا إذا اللي يبني على وثاقة مسعدة سماه موثقة، والما يبني على وثاقة مسعدة زين. فالآن حينما يأتي صاحب الرياض ويقول أن أدلة الحرمة قاصرة عن مكافأة الأصل والإطلاقات، هذا الذي قاله أمس، شفنا لا، أدلة الحرمة إلى الآن كأنه هي الأرجح وليست قاصرة عن مكافأة الأصل، هذا كلام الذي نقلناه الأمس. إذن كأنه الأرجح إلى الآن هو حرمة الذبيحة إذا تعمد إبانة الرأس لدلالة الروايات التي قربناها، لكن يمكن أن نرجع وننصر القول بالحلية ونقول أن هذه التقريبات التي قلناها على الحرمة يمكن أن نقول بعدم الإطمئنان إليها، ونجي نناقشها وحدة وحدة. أما صحيحتها محمد بن مسلم والحلبي اللي رقم 89، فالظاهر في الله كونها ناهية وليست نافية، يبقى أن تستدليت أنه حتى إذا ناهية فبقرينة السؤال تدل إلى آخرين، قل لك لا، يبدو هذا أنه كلام مستأنف للإمام خارج عما سأل عنه السائل. السائل سأل سؤال، وقرأنا السؤال رواية رقم 89 عن الرجل يذبح ولا يسم، قال عليه السلام إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح، انتهى السؤال، وجوابه، لكن الإمام وهذا ديدا الأئمة موجود يضيف معلومات جديدة للسائل يلفت نظره، فالإمام هنا أضاف قال ولا ينخع ولا يقطع الرقبة، فهذا نهي مستأنف، نهي مستأنف لا نفي معطوف حتى يكون البأس في المخالفة، ولا نهي مرتبط بالسؤال حتى تقول أن السؤال قرين على أن الحكم إرشادي، لا هذا نهي أضافه الإمام وهي موجودة في الروايات. يسأل عن شيء الإمام يضيف له معلومات جديدة، خصوصا مثل محمد بن مسلم والحلبي ناس فقهاء، الإمام يحاول أن يعطيهم كل ما يتعلق بالمسألة حتى اللي ما سألوا عنه. فإذا الآن ردينا الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم والحلبي، فالنهي هنا إذن الله ليست نافية معطوفة وإنما لا ناهية، والأصل في النواهي التكليفية، فالأمر إذن فيهما مرتبط بالجهة الثانية من البحث، وهو هل الفعل محرم أم لا، مو الذبيحة محرمة أو لا، حكم التكليفي وليس الوضعي. يبقى رددت عليه بمعنى احنا قربنا الآن قبل قليل أنه جم السؤال قلتم أنه قرينا على حمل، قلنا لك هذا لو كان الجواب مرتبطا بالسؤال، أما هنا ما مرتبط الجواب بالسؤال، وإنما نهي مستأنف أضافه الإمام لإعطاء معلومات إضافية إلى السائل. إذن هاي ردينا صحيحة محمد بن مسلم والحلبي، وكذلك نرد صحيحة الحلبي وعلي بن جعفر، كان أيضا كان الاستدلال بهما من خلال النهي الموجود فيهما، وقربناها بنفس تقريب النهي في الموجود في صحيحة الحلبي محمد بن مسلم. فالآن النهي طلع هذا لا نهي تكليفي مرتبط بالنهي، إذن هذا ما خلصنا منه. ماذا بقي عندنا؟ بقي رواية مسعدة، فرواية مسعدة أولا سندها غير تام، قلنا لم يرد توثيق في مسعدة، وثانيا لا نستبعد أن هذا الذيل فيها ما لم يتعمد ذلك، هذا مما أضيف إليها، وإلا هي بالأصل كصحيحة الفضيل رقم واحد. الإمام قال شوف النص في صحيحة الفضيل، قال زكاة وحية لا بأس بأكله، فهنا مسعدة كأنه جمع روايتين هو أو الذي روى عنه، وهذا موجود عند الرواة، روايتين نفس المورد نفس السؤال، ليش يرويهن اثنين يضم جواب واحدة إلى الأخرى ويقولهن في جواب السؤال، هذا موجود. فهذا الراوي إما مسعدة أو من روى عن مسعدة لا نعلم كاحتمال، وإلا هي أصلها كرواية الفضل صحيحة الفضل، زكاة وحية لا بأس بأكله، فهنا الزكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك، هذا من الروايات الأخرى اللي قرأنا كم رواية فيها ما لم يتعمد ذلك، فكأنه اختصارا أو شيء من هالقبيل ضم شرط ما لم يتعمد ذلك إلى المتن، مسعدة أو من روى عن مسعدة، مضافا إلى قضية الإشكال في السند حيث لم يرد توثيق فيه مسعدة، فيكون إذن الأظهر بموجب هذه المناقشات في تقريبات الروايات أن التعمد شيء مرتبط بالحكم التكليفي للإبانة، أما حرمة الذبيحة الآن لا يوجد دليل على حرمة الذبيحة بعد أن فندنا كل هذه التقريبات، وإنما الأمر مرتبط بنفس فعل الإبانة يوجد نهي عنه، وهذا ما يتكفل به الجهة الثانية من البحث. نعم ربما نقول بحرمة الرأس خاصة، هذا التلتفات لم توجد في المصادر، ربما نقول بحرمة الرأس خاصة، لماذا؟ لأنه قد يصدق عليه، وهذا سنناقشه في فرع مستقل، قد يصدق عليه أنه قطعة مبانة من الحي، وليعزز هذا الاحتمال أن الروايات كلها تقول لا بأس بأكلها الذبيحة، أما الرأس زين شنو حكمه، يؤكل لو ما يؤكل ما عندك دليل علي، هذا سنناقش لأن سيبدو تحتاج المسألة شوية لتأمل، لأن شو شيء لطيف زين، فخلينا نتأمل دي فنعزله بفرع مستقل آله، أنه الآن يعني التقريبات التي قلناها لحرمة الذبيحة كلها رجعنا رديناها كلها، فصار ماكو دليل على حرمة الذبيحة، وإن هذا الشرط ما لم يتعمد ذلك مرتبط بالحكم التكليفي. التعمد مرتبط حرمة أو عدم حرمة، هذا ناقشة بالجهة الثانية من الباب. لكن أقول يمكن أن نلتفت هنا ونقول أنه إذا الذبيحة حلال والرأس قد يكون حراما باعتبار أنه قطعة أبينت من الحي، والقطعة المبانة من الحي كما تعلمون هذا حكم الميتة. وأن الروايات التي أشارت إلى الحلية، حلية الذبيحة لم تشر واحدة إلى حلية الرأس، ولا ملازمة طبعا بين حلية الذبيحة وحلية الرأس. إذن الآن انتهى الكلام في الجهة الأولى من البحث وهو الحكم الوضعي، هل الذبيحة حلال إذا قطع الرأس قبل الموت أم لا؟ شفنا ماكو دليل على الحرمة، وإنما تبقى الأصل والإطلاقات شاملة للحلية الذبيحة. فالآن ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث وهو الحكم التكليفي. سلمنا أن الذبيحة لا تحرم، لكن هل الفعل نفسه قطع رأس الذبيحة قبل أن تبرد وتموت هل هو فعل جائز أم لا؟ هذه الجهة الثانية من البحث اللي قلنا في بداية الشق الثامن أن البحث في جهتين في المسألة. في قولان، القول الأول هو الحرمة، حرمة الفعل. الآن بعد لا يخطر في بالنا الكلام عن حرمة الذبيحة، الآن نتحدث عن الفعل الإبانة بذاته، فعل محرم أم جائز؟ القول الأول هو الحرمة، وهذا كما عليه الإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي، وعن النهاية أيضا، واختاره الفاضل في المختلف والشهيدان وغيرهما. والقول الثاني هو الكراهة كما عليه الشيخ لكن في الخلاف، والحلي ابن إدريس والماتم في الشرائع، يعني المحقق في الشرائع، لأن هذا الكلام لصاحب الرياض وهو تعليق على المختصر النافع كما نعلم للمحقق، فالماتن هو المحقق لكن في الشرائع وليس في المختصر النافع، والفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير وكثير، ونفى الثاني وهو ابن إدريس عنه الخلاف بين المحصلين. الحكم بالكراهة قال لا خلاف بين المحصلين فيه، وفيه تعريض كما لا يخفى، فيه تعريض لمن ذهب إلى الحرم. إذن الآن قولان في المسألة، قول بأن هذا الفعل محرم وقول بأن هذا الفعل مكروه. ما الدليل على الحرمة؟ ذكرت أو قربت عدة روايات الاستدلال بها على الحرمة، من ضمنها صحيحة الحلبي رقم 5 التي أمامنا، وهي رواية الطير الذي قرأناها، نعم، وصحيحة علي بن جعفر ولكن لا يتعمد ذلك نهي، والأصل في النواهي هو التكليفية، فهذا نهي فيدل على حرمة الفعل. بعد السام ما يخالف قبلنا ما يدل على حرمة الذبيحة، فحتى حرمة الفعل هم ما يدل عليه، ما قالوا هيك كما يقول يعني المستدل بلسان حاله. فصحيحة الحالب إذن فيها نهي، هذا النهي يحمل على التكليف وحرمة الفعل. صحيحة علي بن جعفر رقم 7 أيضا كذلك. بعد صاحب الرياض يضيف يقول ومنها الصحيحان الناهيان عن نخع الذبيحة والإبانة تستلزمه بلا شبهة، ما موجودة أمامكم يعني، بس روايات الإبانة عندكم روايتان صحيحتان في حرمة نخع الذبيحة، وإبانة الرأس قطعا تستلزم نخع قطع النخاع الشوكي. فإذا كل ما دل على حرمة نخع الذبيحة هو يدل على حرمة قطع الرأس، لأن قطع الرأس يستلزم نخع الذبيحة. هذا إذن الروايتان الصحيحتان. شو راح نقرأ هنا الصحيحتين؟ لا صحيحتين ما موجودة أمامكم في نخع الذبيحة، هاي نضيفين طبعا، لا بس خلينا نقول إن السبب اللهم صحيحتي محمد بن مسلم 8 و9 أيضا بناء على قراءة النهي، لأنهم خلنا نخرجنا حتى من الكلام أيضا ذني أيضا نستدل بها على خصوصا وأن رجحنا أن القراءة هي لا ناهية ولا ينخع ولا يبصر الرقبة، فذني إذا صحيحة 8 و9 أي لا بس أحسنت. فإذا الآن خلي نلملم روايات الاستدلال. رقم سبعة علي بن جعفر بها نهي. رقم خمسة صحيحة الحلبي بها نهي. ثمانية وتسعة صحيحة أحسنتم جزاكم. ثمانية وتسعة صحيحة محمد بن مسلم والحلبي بناء على أننا رجحنا أن لا ناهية أيضا. وما دل على حرمة نخع الذبيحة لأن الإبانة تستلزم نخع الذبيحة. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت. نعم. وصحيحة الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها. فإذا مضافا للروايات التي دلت على النهي عن الإبانة في المجموعة أمامكم، نستدل بالروايات التي نهت عن نخع الذبيحة والإبانة الرأس تستلزم نخع الذبيحة. يا الله وأيضا استدلنا بالرواية رقم 89 صحيحة محمد بن مسلم بعد أن قرأنا لا ناهية. لكن لاحظ صاحب الجواهر ماذا يقول. يقول من المحتمل كون لا فيهما للنفي. وهناك من كنا نتحدث عن حرمة الذبيحة قالوا يحتمل لا للنهي، فلا تدل على العطف والبأس إلى آخره. جئنا للنهي هنا قالوا من المحتمل كون لا فيهما للنفي على أن يكون مدخولها معطوفا على قوله يحسن. جيد، أنا ما قلت الكلام هناك بحرمة الذبيحة فيؤدي إلى كانت لا نافية وعطف على يحسن، هذا يؤدي إلى حرمة الذبيحة لأن يحصل فيه البأس في مقتضى العطف. لكن هو قال فغايتهما البأس الذي هو أعم من الحرمة، ويرد عليه أن البأس إذا أطلق يدل على الحرمة. نعم يستعمل في غير الحرمة لكن بقرينة، وهنا ما عدنا قرينة. هاي هم خلصنا منها. فلذلك هنا صاحب الرياض يقول وكيف كان فالقول الثاني يعني بالكراهة ضعيف غايته، غاية الضعف، مع أنه لا مستند له عدا أصالة الإباحة وهي بتلك الصحاح مخصصة، وحمل النهي فيها على الكراهة لا وجه له. لأن كل الروايات صريحة في النهي عن إبانة الرأس، إما مباشرة تنهى عن الإبانة أو تنهى عن النخع الذي تستلزمه الإبانة. فإذا بهذه الروايات الصحاح المعتبرة بعد ما يمكن أن نرجع إلى الكراهة التي لا مستند لها إلا أصالة الإباحة. هكذا قالوا، لأن أصالة الإباحة بعد لا يرجع إليها مع وجود هذه الصحاح المخصصة. إذن أنتم أيها القائلون بالكراهة ما هو دليلكم، بما تمسكتم؟ نسمع منه كصاحب الجواهر قدس سره. قال، وهذا باختصار منا لكلامه، قال عدم تعين لا في صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي في النهي، إذ يمكن أن يكون للنفي ومعطوفا على يحسن، فغايتهما ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة. هذا الآن ناقشناه. قال لا، شلون تستدلون بها على الحرمة؟ أن تقرأ ولا نافية في صحيحة 89 وممكن تكون نافية مو ناهية، زين خويا معناه راح يكون حرمة الذبيحة. قال لا، نبني على أن البأس هنا هو أعم من الحرمة، وهذا ردينا الآن. قال وأن البأس في مفهوم رواية مسعد هو في الأكل، يعني مو يم الحكم التكليفي الذي هو النهي، وإنما يم الحكم الوضعي. فأيضا ما نقدر نستدل برواية مسعد، وإحنا ما استدلنا برواية مسعد لأن فعلا صريحة في الأكل، مش كان عليها كان من جهة أخرى. يقول صاحب الجواهر فانحصر النهي في صحيح الحلبي الأول خاصة، وهو رقم خمسة. قال كأنه السال عن الأدلة ما للنهي كلها رديناها، ما رد عليها هو كلها لروايات النخع ما رد عليها. فكأن انحصر الآن النهي قال في صحيح الحلبي خاصة رقم 5 سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه. قال فكل روايتكم عادت ورجعت إلى فقط هذه يا قائلون للحرمة. فانحصر النهي في صحيح الحلبي الأول رقم 5 يعني مقابل الحلبي رقم 9 اللي قرأنا خاصة. وردت علي قال وهو مع غلبة استعماله فيها الكراهة غلبة استعماله النهي فيها الكراهة يمكن إرادتها منه هنا إرادة الكراهة من هذا النهي هنا. ويعلم أن الأصل في النواهي الحرمة إلا أن تكون قرينة. قال ولو بمعونة ما عرفت. ما هو العرفت؟ إجماع الصحابة الذين قلناه عن الخلاف أن الصحابة أجمعوا على الحلية وعلى عدم البأس. بعد وكلام ابن إدريس نفي الخلاف بين المحصلين هذا مختصر قلنا كلام لأن أطال في بعض الجمل. يقول فيقصر عن معارضة الأصل. يقول الآن أدلتكم على الحرمة ما هي؟ صحيحة محمد بن مسلم والحلبي 8 و9 رديناهن بأن لا يحتمل نافية مو نافية غلط. رواية مسعد ما استدلناها النبي قال هاي خو رديناها أيضا لأنها في الأكل ورد يعني في الحكم الوضعي. فانحصر دليلكم الآن صحيحة الحلبي رقم 5 وهي فيها نهي والنهي هنا ممكن ببعض القرائن يحمل على الكراهة. ما هي هذه القرائن؟ يقول بما عرفت. وما عرفت يقصد بإجماع الصحابة اللي نقل الشيخ في الخلاف وقول ابن إدريس نفي الخلاف بين المحصلين على الكراهة. يقول إذن صحيح الحلبي فيقصر صحيح الحلبي عن معارضة الأصل أصل الإباحة خصوصا بعد إمكان دعوى أن الكراهة تلوح منه ولو من جهة الاستدراك فيه. هكذا يسمى شم الفقاهة أو شيء من هالقبيل يعني عندهم من الأدلة يقول تلوح نشم منها الكراهة. هي صحيح الحلبي خصوصا أن الإمام ذكر هذا لا يتعمد بصيغة الاستدراك ولكن خصوصا بعد إمكان دعوى أن الكراهة تلوح منه بحسب سياقه بحسب مضمونه ولو من جهة سألتني ما القرين يقول على أن الكراهة تلوح. يقول ولو من جهة الاستدراك فيه قول الإمام السلام ولكن واحتمل كونه كالموثق المزبور أي رواية مسعدة قلنا يسميها موثقة صاحب الجواهر بل لعل جمعه مع السلخ في النبوي الآتي المحمول على الكراهة مشعر بذلك. يشير بالنبوي إلى خبر الدعائم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره بعد صفحتين أنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها قبل أن تموت وتهدأ. قال شوف الإمام الحديث النبوي جمع سلخ الذبيحة وقطع الرأس قبل أن تموت في حديث واحد. فهذا قرين على لأن السلخ مكروه قبل أن تموت فمعنى قطع الرأس الذي ضم إلى السلخ قرين على أنه مكروه أيضا. هذا كل ما عنده صاحب الجواهر قدس سره. طبعا هو لم يجب عن بقية الروايات رواية نخع الذبيحة التي استدللنا بها ونبدأ الرد عليه واحدة واحدة. النبوي الشريف تعلمون أن وحدة السياق لا تصلح قرينة على اتحاد الحكم يكفي اشتراكهما في أصل النهي. ممكن في سياق واحد يضم محرمات ومكروهات لأنها تشترك في النهي كما يضم واجبات ومستحبات في سياق واحد لأن مشتركة في أصل الطلب. فوحدة السياق ليس قرينة على الاتحاد في الحكم حتى يجعل هذا النبوي الشريف قرينة على الكراهة. وأن كون السلخ مكروها قبل أن تموت مو محرم أول الكلام أيضا عند الخصم يقول بحرمة سلخ الذبيحة قبل أن تموت. فالاستدلال بالنبوي إذن فيه أكثر من إشكال. أولا وحدة السياق ليست حجة لإثبات وحدة الحكم، ثانيا أن كون سلخ الذبيحة مكروها هو أول الكلام. بعد ماذا قال؟ قال عن صحيح الحلبي أنه يستعمل في الكراهة وإلى آخر القرائن التي ذكرها، وهي قرائن ليست تامة كما نعلم لأنها من كتب العامة. فإذا الأدلة التي ذكرها صاحب الجواهر قدس سره على الكراهة أيضا ليست تامة مقابل ما ذكرنا من الأدلة على الحرمة. بعد ماذا بقي عند القائلين عند الكراهة؟ نستمع إلى المحقق النراقي قدس سره، استدل على الكراهة بالأصل الخالي عما يصلح للمعارضة، أصالة الإباحة، أصالة الحلية، أصالة، ولا يوجد ما يعارضه، يعني يدل على الحرمة. وقلنا لا أكو عندك ناس زينة بعد الحرمة. قال لأن ما يظن تعارضه مع الأصل أصالة الحل منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمد رقم 8 و9، لن كانت أدلتكم على الحرمة التي أخرجتكم من أصالة الحلية وأصالة الإباحة رقم 8 و9. قال وهما لمقام الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرتان. الجملة الخبرية شنو؟ يعني يقول أنه أن لا هنا كما ذكرنا نحن يحتمل فيها أن تكون لا نهي أو لا نفي، فإن كانت لا نهي يعني جملة إنشائية نهي، وإن كانت لا نفي يعني جملة خبرية. فقال ما متعينة، هو عبر بهذا التعبير، ما عبر بالتعبير اللي احنا قلنا. فقال ما متعينة لا بالإنشائية يعني بالنهي حتى تستفاد من الحرمة، لعل الله هنا للنفي فتكون الجملة خبرية مو إنشائية، هذا صياغة أخرى للكلام ذاك الذي قاله غيره. أنا أقرأ لكم النصوص حتى تتذوقوا كلامهم وتحسنوا إن شاء الله التعاطي معه. هذا كلام المحقق النراقي قدس سره. فإذا دليل المحقق النراقي على الكراهة هو هذا، قال على أصل أصالة الإباحة ولا يوجد ما يعارضه، أو قل لا يوجد ما يخرجنا من هذا الأصل إلى القول بالحرم. إلا شنو شدعت أنت؟ قلت رواية 8 و9 فيها نهي، فقال ما متعين النهي بها، لعلها نفي، لذلك عبر جملة خبرية يعني نفي. يقول استدل المحقق النراقي قدس سره على الكراهة الأصل الخالي عما يصلح للمعارضة، لأن ما يظن تعين معارضة حقيقة بالدقة، ماكو معارضة بين الأصل والدليل والإمارة، لا يقصد يعني ماذا الذي يخرجنا من الأصل، لابد عندكم دليل. لأن ما يظن تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمد، وقد رأيناه ليس منحصرا بصحيحة الحلبي، قرأنا عدة روايات. قال وهما لمقام الجملة الخبرية، أي لاحتمال كونهما نفيا وليس لا ناهية، أي الجملة الإنشائية، عن إفادة الحرمة قاصرتان. لأن إذا قرأنا جملة خبرية ولا نافية يعني هذا في الجهة الأولى من البحث عن حلية الذبيحة مو عن حرمة الفعل. قال وروايتي الدعائم لن قرأتوها على النخع الذبيحة، وهما لمكان الضعف الخالي عن الجابر عن صلاحية المعارضة عاجزتان وتلك قاصرتان. هذا كان شاعرا المحقق النراقي لكنه ناثر تأكي. فرواية الدعائم يقول روايتان ضعيفتان اللي قرأناهما في نخع الذبيحة، فحينئذ قال رواية الدعائم لعله ما قرأنا فيما خبر الدعائم هذا هنا لا عن نخع، لأن احنا السلخ ما يفيدنا هنا، نستدل على الإبانة بما دل على حرمة نخع. هذا خبر الدعائم عن أبي جعفر الباقر، أنا ذكرته في مبحث النخع. خبر الدعائم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام اذبح في المذبح يعني دون الغلصمة. وهي طبعا فاتني التنبيه في مطلب سابق لما قلنا مسألة الجوزة، هذا التي اشترط أن تكون مع الرأس أو مع عدم أو مع البدن، وصاحب الجواهر قال أنه هاي مسألة مستحدثة في زماننا. فاتني أن أشير لكم هناك على أنه لا، المسألة موجودة في الروايات وهو خبر الدعائم. هذا هناك لم استطع قراءته ثم جاءت مناسبة الآن، وهذا نرد به على صاحب الجواهر، موجودة بالأخبار. صح خبر الدعائم ضعيف، لكن تقول المسألة ليس لها أصل ومستحدثة في زمان، لأن الغلط ما في المصادر اللغوية، هو هاي المنطقة الناتئة يعني اللي نسميها الجوزئة، هاي الغلطمة. فالإمام يقول اذبح هاي، ممكن الملاحظة تساعدون تسجلوها في ذلك المطلب للي يسجل، وهي في مستدرك الوسائل الجزء 16 كتاب الصيد والذباحة أبواب الذبائح باب 5. يقول عليه السلام خبر الدعامة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام اذبح في المذبح، يعني دون الغلطمة، والغلصمة هو هذا المكان الناتئ في الرقبة اللي نسميه الجوزة. قال ولا تنخع الذبيحة. والخبر الآخر في الدعائم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت، قال أساء ولا بأس بأكلها. فلني إنما أجلنا باعتبار مرتقى في النخع، ونحن سنبحث في نخع الذبيحة. فالمهم يقول رواية الدعائم هذني هم قاصرات السند كما نعلم أخبار الدعائم، فإذا لا يمكن أن تعارض الأصل. وقد رددنا الآن على كل كلام تجعلنا رواية معتبرة صحيحة على حرمة النخع، وكل ما دل على حرمة النخع فهو يدل على حرمة قطع الرأس، لأن قطع الرأس يستلزم النخع لم يذكره هو. فإذا الأقوى الآن هي حرمة إبانة الرأس تكليفا، حرمة الفعل، ولا تحرم الذبيحة به، وإنما يحرم الفعل نفسه للروايات المعتبرة الناهية. ولم يتم لدينا دليل على، أو لم تتم لدينا قرينة على صرف هذا النهي إلى الكراهة. كل ما قالوه لا يعد ولا يصلح أن يكون قرينة، اللهم إلا أن نستشعر هم بشم الفقاهة بنحوه. هاي بعد كل واحد واستشعار المسألة وجدانية واستظهارية. إذا استشعر الفقيه أن النهي هنا صح ما عند قرينة سوى ما يسمى بشم الفقاهة، أن المنع من قطع رأس الذبيحة قبل أن تموت هو من جهة الإحسان بالذبيحة بالحيوان، ونحن عندنا حديث شريف أمر بالإحسان إلى الذبيحة النبوي الشريف، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يوجد توصية بالإحسان إلى الحيوان حتى عند ذبحه. فإذا بشم الفقاهة استشعرت أن النهي هنا عن إبانة الرأس قبل أن تموت هو من جهة الإحسان للذبيحة، فيكون صغرى لهذا الأمر بالإحسان، فهذا الشم الفقاهة يكون قرينة على أن الحكم هنا للكراهة وليس للحرمة. وإلا لو كنا نحن والأدلة كلها ناهية، والنهي إذا أطلق يدل على الحرمة، إلا أن تجد قرينة. إذا هذا شمل الفقاهة كان قرينة بمقتضى أيضا هذا الخبر الإحساني الموجود. بقيت هنا أحكام ولواحق وأمور نأجلها للدرس المقبل بإذن الله تعالى، لنحاول أن نقدم ربع ساعة لأن وقت كل شيء يمشي بسرعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم الإبانة تستلزم النخع، النخع لا يستلزم الإبانة، لكن الإبانة لا
الإبانة تستلزم النخع، لا يستلزم
صح. فالإبانة إذا يستلزم جيد
فإذا كل ما حرم النخع هو يحرم الإبانة، لأن الإبانة فيها نخع تحت، لكن مو كل ما يحرم الإبانة يحرم، ومو كل ما يحرم الإبانة يحرم النخع. لأن الأوسع يحرم الأضيق، والأضيق لا يحرم الأوسع. النخع أضيق من الإبانة.